الحديث 49 ولا نزال في كتاب الإيمان، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاله أخو أمه، وإنما هو من قبيلة بني النجار الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا أنت لما يكون مثلا أمك من مثلا بلد معين، فإذا رأيت أحدا من ذلك البلد قلت مرحبا يا خال، أنت في هذا صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن سعد بن أبي وقاص، كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، مع أن سعد لم يكن أخا لأم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أخا لها، لكنه كان من قبيلة هي منها، فكان يقول عليه الصلاة والسلام لكل من هو من هذه القبيلة يقول هذا خالي، وفي هذا تجوز منه صلى الله عليه وسلم. سعد طبعا من أوائل من أسلم كما ذكرنا، وهو ممن حوصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. في أوائل الإسلام كان المسلمون يعيشون في حي واحد، فجاءت قريش وحاصرت الحي، عملت عليه حصارا اقتصاديا، لا يباع إليهم ولا يشترى منهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجون، أنواع الحصار كلها اجتماعي واقتصادي إلى آخر. فسعد أسلم ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والهجرة كانت واجبة في عصرهم، والله جل وعلا عاتب من لم يهاجر، وقال الله سبحانه وتعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فكانت الهجرة واجبة على كل قادر، اطلع من مكة واذهب إلى المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس بالهجرة إلى الدولة التي سيكونها التي في المدينة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعدا عام حجة الوداع، حجة الوداع كانت في السنة العاشرة. قال وأنا مريض بمكة من مرض اشتد بي أشفيت منه على الموت. أشفى يعني قارب، يقال فلان أشرف على الموت ويقال أشفى على الموت. أشرف على الموت قالوا إذا مات من غير مرض ولا شدة، يعني مثلا تقول أنت والله أنا في كنا في الطائرة واهتز حتى أشرفنا على الموت. أما لو كان الموت جاء بعد شدة ومرض وكربة يقال أشفى على الموت. قال وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر فيها. كان الصحابة يرجون أن يكون هجرتهم وتركهم لديارهم فيها أجر، فالواحد منهم يعتبر أني إذا مت في غير البلد التي أنا منها أن أجري أعظم، أني مت في بلد تركت أهلي ووطني ومت في بلد آخر أن أجري أعظم. فسعد هاجر إلى المدينة ثم جاء يحج ومرض، فضاق صدره يقول أنا الآن طلعت من مكة إلى المدينة وأنا أرجو أن أموت في المدينة حتى يكون أجري أعظم، لأني مت في غير موطني ومت في بلد آخر وتركت موطني لأجله لأجل نصرة الدين، فأنا الآن أرجع إلى موطني وأموت فيه. فكأنه كره أن يموت في وطنه الأصلي. قال في رواية قال يا رسول الله أميت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجرا كما مات سعد بن خولة. سعد بن خولة رضي الله تعالى عنه لما جاء حاجا في حجة الوداع، طبعا هي الوداع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للصحابة ما كانت حجة وداع، لأنها لم تكن آخر حجة في حياتهم كما كانت في آخر حجة في عهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن خولة مريض ومات رضي الله تعالى عنه في مكة. فسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله أنا بموت مثل سعد بن خولة من غير ما أرجع إلى المدينة التي أرجو أن أجري أعظم إذا مت فيها. قلت يا رسول الله إني بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة فأوصي بمالي كله. يا رسول الله أنا عندي مال كثير وليس عندي إلا ابنة واحدة هي التي ترثني، هل أوصي بكل مالي لله؟ كل مالي يصرف في صدقات وفي مساجد وفي اعتاق رقاب ونحو ذلك؟ قال سعد يا رسول الله وكان ذا مال كثير، قال إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالي كله. كأنه يقول يا رسول الله بنتي المال أكثر من حاجتها، فأخشى أن يعني يضيع المال وأنا قد تعبت في جمعه، فبدل ما يضيع المال وأنا تعبت في جمعه يا رسول الله أضعه في مسجد أو أضعه في غيره، وابنتي إذا تزوجت سوف يكفلها زوجها يعني في حياتها، فأوصي بمالي كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مصلحة الناس أكثر من حرصهم هم على أنفسهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أصلا يعلم أن المسلمين يحتاجون إلى من يمون جهادهم ومن يبني مساجدهم، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه هذه فرصة لا ينبغي أن أفوتها، نعم أوصي بمالك كله، ثم هو عليه الصلاة والسلام يعطي ابنته مثلا ما يكفل لها حياتها فقط، لا. ولذلك حتى لما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة قال له عليه الصلاة والسلام ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثله. جاء أبو بكر قال ماذا تركت لأهلك يسأله؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبا بكر عنده دواب وعنده مزرعة وعنده بيت، وإنما جاء بالمال الكاش، وإلا لرد النبي صلى الله عليه وسلم المال، إن ما يجوز الواحد يتصدق ماله كله ويترك أهله ضعفا. لذلك أهل العلم قالوا إن أبا بكر لما جاء بماله كله إنما جاء بالمال الكاش النقد، وإلا عنده ما يغني أولاده. وقال بعضهم لا، بل أبو بكر جاء بكل ماله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عند أبي بكر من القدرة ما يسعى به ويجتهد ويتاجر حتى يطعم أولاده، فهو يعلم أنه لن يجوع أولاده لما يتصدق بماله، والعلماء لهم فيه أيضا أقوال أخرى. الشاهد أن سعدا يقول أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فأتصدق بشطره؟ العجيب سبحان الله أن صاحب المال نفسه هنا هو اللي يحاول أن يتصدق بالكثير، والنبي عليه الصلاة والسلام يكاسره ينزل في قيمة ما يتصدق به. قال لا. قال فالثلث؟ فقال صلى الله عليه وسلم الثلث يا سعد، والثلث كثير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى أنك يا سعد لأن ما عندك إلا بنت واحدة أذن لك أن تتصدق بالثلث وتبقي لها الثلثين. يعني افرض سعد مثلا ترك 100,000 وليس عندها إلا هالبنت، فهو لما يتصدق بالثلث يبقى الثلثان ترثه ابنته ومن معها إذا كان له إخوة أو كذا، يعني تقسيم الميراث. أما لو كان سعد عنده 10 من الولد مثلا فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأذن له حتى في الثلث، ولذلك قال له حتى الثلث، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام يا ليت أنك تنقص عن الثلث بعد، والثلث كثير. ولذلك أكثر أهل العلم لا يرون التبرع بالثلث. عمر رضي الله تعالى عنه تبرع في وصيته بالربع، وأبو بكر تبرع بالخمس، والمسألة هنا تعتمد على مقدار المال. يعني افرض إنسان ورث مثلا 100,000 وعنده مثلا من الأولاد 10 أولاد، فنقول له هنا حتى الربع والخمس لا توصي بها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. فإذا كان المال قليلا أصلا فهنا لا ينبغي له أن يوصي بشيء كثير حتى لا يتعب أولاده من بعده. هم 10، يعني كل واحد كم سيأتي من 100,000، إضافة إذا كان فيه زوجة أو زوجتان أيضا يكون لهم الثمن. أما إذا كان المال كثيرا، أفرض واحد عنده ملايين فتصدق بالثلث لكن يقول الحمد لله أنا طلعت الثلث لكن يا جماعة أولادي بقي لهم كثير أيضا، نقول هنا لا بأس عليك. فالمسألة تعتمد على كثرة الورثة أو قلتهم، وتعتمد أيضا على كثرة المال أو قلته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد ما دام عندك بنت واحدة بس وهي التي ترث، طبعا إذا كانت بنت واحدة سيرث غيرها معها أيضا لكن هي تأخذ الأكثر، وبالمناسبة هنا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر. يعني لما يأتيك واحد ويقول لك الإسلام ظلم المرأة. تقول ليش ظلم المرأة؟ يقول لك ليش الأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ تقول لك خطأ، هو ما يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين دائما، ميراث المرأة مع الذكر له أحوال كثيرة. يعني أمي وأبي ذكر وأنثى فلما أموت يرثوني، هذا حال. جدي وجدتي هذا حال آخر، لما يتوفى متوفى يكون له جد وجدة أو له أم وأب. مت وليس عندي أولاد لكن عندي أخ وأخت، هذا حال ثالث أيضا. مت لكن ليس عندي أولاد ولا إخوان ولا أم ولا أب، لكن عندي عم وعمة، هذا حال الرابع. كم واحد كل كم ياخذ؟ مت وعندي بنت وعندي أخ، هذا حال خامس أيضا. مت وعندي زوجة وعندي أب، هذا حال سادس. وقل مثل ذلك من الأمثلة. فبعض هذه الأمثلة تأخذ الأنثى أكثر من الذكر، كما هنا لو واحد مات وعنده بنت وأخ، بنتك تأخذ أكثر من أخيك، فهنا ليس للذكر مثل حظ الأنثيين بل للأنثى مثل حظ الذكرين أو أكثر أيضا. مت مثلا ولك زوجة ولك أب وليس عندك أولاد، هنا زوجتك تأخذ أكثر من أبيك، فهنا الزوجة الأنثى أخذت مثل حظ الذكرين أو الثلاثة. فلما يأتيك واحد ويقول لك يا أخي المرأة تأخذ مثل حظ الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، تقول له مو بصحيح، من قال لك أنت؟ أنت أخذت مثالا واحدا فقط من المواريث، وهو عندما يهلك وهالك عن ولد وبنت عياله فقط. نعم يأخذ الذكر أكثر من الأنثى لأن الولد مسؤول عن الإنفاق على أخته أصلا إلى أن تتزوج، هو مسؤول عنها. لكن لما يكون بنت وأخ أو بنتي وأبي، مت مثلا وعندي بنت واحدة وعندي أب أو غير ذلك من الأحوال التي ذكرناها، أو عندي عم وعمة أو نحو ذلك، هنا أحيانا تأخذ الأنثى كحظ الذكرين أو كحظ الثلاثة أو العشرة، وهذا لابد أن ينتبه إليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أصلا يا سعد أنت ما عندك ورثة، ما عندك إلا بنت ومالك كثير، فما في مشكلة تتصدق بالثلث. لكن إذا كان الواحد عنده مثلا يعني الورثة كثر والمال قليل، فلا ينبغي له أن يذر ورثته فقراء، حتى بكرة ما يقولون الله لا يكثر خير، الرجل مات حتى فلوسه تصدق بها ما ترك لنا شيء، لا، بل إنك تذرهم أغنياء يدعون لك ويستغفرون لك وربما ضحوا عنك أو حجوا أو اعتمروا أو غير ذلك. قال يا سعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. وكنت بالمناسبة قبل يومين مدام كلامنا عن الإرث وغيره، جلست مع الشيخ سليمان الراجحي الذي بنى هذا المسجد وفقه الله، فهو حدثني أنه وزع تركته كلها على أولاده، وزعها كتوزيع الإرث على أنها هبة، أعطى زوجاته وأعطى أولاده وأعطى الكل، وأيضا ماله الذي بقي أوقف ثلثه، والباقي أيضا الذي ينفق منه على نفسه قال إذا أنا مت هل أنفق منه على نفسي ترى الصدقة بعد. فقلت طيب ليش توزع على أولادك وأنت في حياتك؟ فقال هل سمعت أن ورثة لما مات أبوهم اختلفوا بينهم من اللي بيبني له مسجد؟ قلت لا. قال يتهاوشون دائما على إيش؟ قلت يختصمون على أمواله ويختصمون على الأراضي وعلى العماير وعلى، قال أنا أبغى أريحهم من الخصومات وأنا حي، اللي بيختصم بيصير مشكلة تعال أنا أحكم بينكم. يقول قسمت كل شيء بينهم. يقول ولي قصد آخر أيضا. قلت ما هو؟ قال حتى لو مات أحد أولادي قبل موتي لا يحرم ذريته من ثروتي. يقول مثلا أنا عندي 10 أولاد، أفرض واحد من هالعشرة أنا لما أموت سيرثني العشرة وبعدين يرثونهم أولادهم، لكن أفرض واحد من العشرة مات قبلي، خلاص معناه أن 9 سيرثوني وأولادهم اللي هم أحفادي سيصبحون أغنياء، أما أولاد فلان فوضعهم يختلف عن بقية أعمامهم وأبناء عمهم. ليش؟ لأن أباهم مات فحجب عنهم ورث جدهم، لأن يعني الأصل أن الإرث يأتي للبطن الأول للذرية الأولى. يقول فأنا حتى أريح نفسي من هالمشكلة لو مات واحد من عيالي ولا سافر وحصل للشيء أو كذا، أنا من البداية قل تعالوا يا عيالي هذه هبة. وأيضا يقول قلت لهم هي هبة مسترجعة، لو واحد منكم لاحظت عليه كذا أو كذا سأسترجعه، لكن ما شاء الله هم أيضا فيهم خير. فالمقصود من هذا أن المال الذي يقسمه الإنسان الذي يقسم بعد موته إذا كان المال يعني قليلا فإنه لا يوصي بالكثير منه، أما إذا كان كثيرا فلو أوصى فلا بأس. والمقياس على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هنا إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا حتى اللقمة من باب ما دام أني أؤجر حتى على اللقمة فغيرها من باب أولى، مثل ما قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما دام الله حرم كلمة أف معناها اللي أكبر منها أولى في التحريم. وقيل أيضا إنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى ملاطفة الرجل لامرأته بأن يطعمها من يده يضع في فمها، هذا فيه نوع من الملاطفة وهو يؤجر عليه أيضا. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي عن هجرتي؟ أدعو الله ألا يردني على عقبي. يا رسول الله أنا هاجرت ابتغاء وجه الله، يا رسول الله أنا أخلف عن أصحابي، أصحابي الآن يرجعون إلى مهاجرهم وأنا أموت في مكة اللي أنا طلعت منها. لا يعني هنا أن مكة أفضل من المدينة، لا، وإنما الصحابة تركوا موطنهم مكة طلبا لما عند الله وتحملوا أن يموتوا في الغربة نصرة للدين. فكأن سعد يقول يا رسول الله ودي أموت في الغربة حتى يكون أجري أعظم، ما أموت في وطني الذي أنا خرجت منه. فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا، يقول حتى لو بقيت في مكة، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف بعدي، يعني إن شاء الله أنك بتعيش بعدي لن تموت، أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة رحمه الله، هنا قوله عليه الصلاة والسلام ولعلك أن تخلف بعدي، يعني لعلك أن تبقى، فعلا سعد شفي من مرضه وعاش بعد هذا المرض 48 سنة، مات في سنة 58 للهجرة. قوله ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ينتفع بك المسلمون والإسلام، وفعلا هو الذي قاد معركة القادسية التي فتحت العراق وخراسان وإيران وغيرها، ودخل الإسلام في تلك المناطق بقيادة سعد رضي الله عنه. يقول ويضر ينتفع بك أقوام، ينتفع بك الإسلام، ويضر بك آخرون، يضر بك المشركون أيضا، فهو الذي فتح أيضا الديار. قوله هنا عليه الصلاة والسلام ولكن البائس سعد بن خولة، قالوا إن سعد بن خولة هما اثنان اختلف العلم فيهم، سعد بن عفراء وسعد بن خولة. سعد بن عفراء قيل مات في حجة الوداع، وسعد بن خولة قيل مات في الحديبية لما جاء صلى الله عليه وسلم بيعتمر مع أصحابه ومعهم سعد بن خولة، وتوفي رضي الله عنه وهو في مكة. والبائس هنا ليس معناها الخاسر، ليس معنى أن موته فيه خسارة، لكن كأنه صلى الله عليه وسلم يقول قد فاته أجر حصله غيره، ليس معناه البائس أنه الخاسر، لكن كأنه يقول قد فاته أجر حصله غيره من أصحابه. يقول يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهة سعد بن أبي وقاص المريض، ثم مسح يده على وجهي وبطني وقال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. قال فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. سعد يتكلم بهالقصة بعد 48 سنة، يكلم أصحابه يقول والله كأني إلى الآن أجد برد يد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهي وعلى بطني. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل كان يتعامل مع أصحابه، يعني الذي يحتاج إلى فتوى يعطيه فتوى، اللي يحتاج إلى مثلا تشجيع وقوة يعطيه تشجيع وقوة، اللي يحتاج إلى مال يعطيه مال، الذي يحتاج إلى عاطفة وحنان ومشاعر كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بالعاطفة. هنا سعد مريض لا يحتاج مال تعطيه مال، ما هو يقول إني عندي مال كثير، ولا يحتاج إلى تشجيع وإيمان، ما هو إيمانه قوي، لذلك يقول ما أريد أني أموت في مكة، لكن حزين ويقول أنا شكلي بموت، أنا إن فيني وجع، أنا بموت يا رسول الله، ويتكلم عن الإرث والوصية، فيحتاج إلى عاطفة في هذا الموطن. ولذلك صلى الله عليه وسلم مسح على جبهته ومسح على صدره ومسح على ما يؤلمه من جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يا جماعة من فن تعامل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني مثلا عبد الله بن عمر يقول، عبد الله بن عمر كان شابا صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام الشاب لما قال ائذن لي بالزنا، قال ترضاه لأمك ترضاه لأختك، القصة. ثم قال الشاب يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه، لا، الآن يحتاج عاطفة. الشاب جاء متحمس يريد أن يباح له شيء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم رده ولا أباحه له وأثبت له أنه حرام وعظه، ثم انكسر الشاب وقال ادعو الله أن يطهر قلبي. هنا يأتي وقت العاطفة. إيش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعاه وضع يده على صدره، قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. خرج الشاب وخلاص، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شيء أحب إليه من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إليه من الزنا. هنا سعد ادع لي يا رسول الله، فيدعو له ثم يضع يده على وجهه وعلى يمسح بها. شوف هذه العاطفة منه عليه الصلاة والسلام، كان يبذلها لأنه يعلم بتأثيرها. وهذا يا إخوة نحن أيضا لما نستعملها مع من تحت يدنا، أحيانا مع ولدك، مع إنسان مريض، مع لما تضع يدك على جبهته مثلا سلامات يا فلان، الله يجمع لك الأجر والعافية، أسأل الله أن يشافيك، هذه لها أثرها. أحيانا بعض أبنائك يأتي لك يقول يا بابا أنا رأسي يؤلمني، شوف رأسي، هو يريدك أن تضع يدك على رأسه، أحيانا قد لا يؤلمه لكن يحتاج عاطفة. هنا عليه الصلاة والسلام وضع يده على وجه سعد. وأيضا فيه أن الإنسان إذا أراد أن يرقي أحدا فإنه يضع يده على ما يؤلمه من جسده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. موعدنا إن شاء الله في الخميس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.